الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلتعلموا أنه ليس من نهج مشايخنا السابقين رحمة الله عليهم التحليق يوم الجمعة، لأنه ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة قبلها، لأن ذلك مما يشغل عنها ويخفف من شأنها في النفوس، فكانوا لا يجعلون حلق دروس يوم الجمعة قبل الفجر، بعد الفجر، ولا بعد طلوع الشمس ولا الضحى. كذلك كانوا لا يحبون التحليق بعدها في المسجد أيضا، لأنه يكتفى بخطبتي الجمعة، يكتفى بخطبتي الجمعة، والتحليق قبل الجمعة وبعدها نوع من اعتبار النقص في الشعيرة، وهذا لا يليق، لا يليق، حتى لو قصر الخطيب فهو لا يليق، لأن هذه شعيرة محترمة، ولو لم يكن في الخطبة التي تلاوت القرآن لكفى. فكانوا لا يحبون التحليق ولا الوعظ حتى بعد الجمعة، يمنعون أحد أن يقوم يتكلم يذكر بعد صلاة الجمعة إلا إذا كان في الجهات النائية في الأطراف التي يغلب فيها الجهل ويقل فيها العلم ويندر فيها طلاب العلم، فإذا تكلم بعد الجمعة معلقا على الخطبة موضحا على لما فيها من النقاط المهمة أو مستدركا لنقص فيها أو كذا، فهم يتسامحون. أما في المدن والأمصار لا، يمنعونه منعا جازما ولا يترددون. ولقاؤنا هذا جاء استكمالا للقاءات قبله، فعندنا ضيوف من طلبة العلم من خارج المملكة ومن خارج الرياض، ولذلك بقي لهم حلقة أو حلقتان من هذه اللقاءات، فنغتنم الوقت في هذا، فهذا يعتبر عارض، ليس هذا هو المنهج والشأن والديدن، هذا أمر عارض مرتبط بسببه. سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة،
استكمل الحديث السابق لما كان. نعم. من أوله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع.
وإيانا، نحن بحاجة إلى رحمة الله، والعلم رحمة من الله يرحم به الرحماء من عباده، ينبغي لهم أن يتراحموا به فيما بينهم وأن يرحموا به غيرهم، نسأل الله أن يرحمنا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول من جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وإيانا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب.
بارك. الحمد لله، سبق الكلام على مجمل ما سمعتم، وقلنا إن الحديث العظيم هذا فيه لفتة إلى أمرين: الأمر الأول أمر القدر والقضاء، وأنه سابق ومفروغ منه، وأن الناس يجرون على ما سبق به العلم وجرى به القلم، وأن الله عز وجل ابتلاهم بالإيمان بذلك، فالقدر والقضاء هو نظام الملك، نظام الملك والخلق، وهو سر الله تعالى في خلقه وتدبيره لملكه وخلقه بعلمه وحكمته، بعدله وحكمته ورحمة وفضله ورحمته. والثاني التنبيه على البعث والجزاء، وأن الناس يستقبلون بعثا وجزاء، سيموتون وبعد الموت سيبعثون، وبعد البعث سيحاسبون ويجزون. فأما حساب المؤمنين فالعرض، يحاسبون حسابا يسير ذلك العرض، وأما حساب الكفار والمنافقين الفجار فالنقاش، ومن نوقش الحساب فقد هلك، نسأل الله العافية والسلام. واليوم أعلق على ذكر الملك في هذا الحديث، أن الملك كما أشرنا أمس يزور النطفة وهي في الرحم أو الحمل عموما مرتين، الأولى إذا مر عليها 42 ليلة فيزور النطفة ويكتب الرزق والأجل والعمر، والعمر يكتب الرزق والأجل والعمر والعمل، ثم يزورها مرة أخرى إذا مضت عليها 120 يوما، فيؤمر بتأكيد ذلك أن يكتب هذه الأمور وينفخ الروح. فالآن نستعرض لعلاقة المكلفين، الملائكة المقربين عليهم السلام بالمكلفين. تعلمون أن أحد أصول الإيمان الستة التي لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بها، الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق كرام لا يرتكبون الآثام ولا يأكلون الحرام، خلقهم الله لأمرين، لعبادته جل وعلا ولتدبير ملكه وخلقه بأمره. هذا جل عمل الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيدبرون الملك، فهم الصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا، وهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا. فهذه إلى جماعات وأصناف الملائكة حين قيامهم عليهم السلام بمهامهم على أكمل الوجوه وأحسنها، عبادة لله تعالى وقيام بأمره. أول شيء ذكر الله جل وعلا حوارا جرى بينه وبين ملائكته سبحانه وتعالى، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى خلقه لآدم، وجاءت في نصوص الكتاب والسنة أمور كثيرة في توضيح هذا الشأن، فهذا دليل على الصلة بين الملائكة المقربين وبين المكلفين. ومن ذلك أن الله عز وجل لما خلق آدم وفرغ من خلقه قال اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة كانوا جلوس فسلم عليهم فانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ولدك من بعدك، فذهب وقال السلام عليكم ورحمة الله، فردوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكر الله جل وعلا عن أصناف الملائكة ومهماتهم، ومن ذلك هذا أول علاقة بين الملائكة وبينك أنت كفرد، أول علاقة هذه أنهم يزورون النطفة قبل أن تخلق مرة 42 ليلة في الرحم، ثم بعد أن تخلق تكمل وينفخون الروح، ثم بعد ذلك هم مع الإنسان حفظة معقبات يحفظونه منذ خرج من بطن أمه، يحفظونه فلا يصيبه شيء إلا بقدر، فإن جاء شيء من غير قدر ردوه، وإن جاء قدر خلوا بينه وبينه. ولذا ينجو الطفل في الأشهر الأولى من حياته من حادث سيارة ما يصيبه أي شيء، وربما هلك بقية السيارة. فكل إنسان كلف الله به ملكا أمامه وآخر خلفه يحفظونه من أمر الله، وكذلك إذا بلغ التكليف ملكان يكلفان به عن اليمين وعن الشمال قعيد، فعن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، وملك الحسنات أمير على ملك السيئات، ويقال لملك السيئات اكتب ما ترك ملك الحسنات، فلا ينتج عنه نية قلب ولا لفظة لسان ولا حركة حاسة أو جارحة إلا وكتبت إما له أو عليه. وكل يوم تطوى الصحيفة وترفع، ترفع صحيفة الليل قبل النهار، بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وصحيفة النهار قبل الليل بعد العصر قبل غروب الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يشهدون صلاة الفجر. ثم يصعد الذين كانوا فيكم، يعني بعد الصلاة، فيسألهم ربكم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول: أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون. ومعنى ذلك إن الذي لم يشهد الجماعة لا يذكر بخير، والذي لم يصلي أصلا لا يذكر إلا بشر. فهذه علاقة وثيقة ومبكرة ولازمة ودائمة طول الحياة. الملائكة عليهم السلام هم الذين نزلوا بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الروح والوحي جبرائيل عليه السلام، وله ملائكة أعوان مثل ميكائيل وغيره، فله أعوان ينزلون بالوحي على الرسل عليه الصلاة والسلام. كان جبرائيل عليه السلام يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان يعني، فسمع نقيضا في السماء صوت حركة، فرفع بصره جبرائيل وقال: هذا باب لم يفتح من قبل، أول مرة يفتح. فنزل منه ملك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال: يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني استجيب لك. فملائكة الوحي رئيسهم جبرائيل عليه السلام، وهو رئيس الملائكة ورئيس حملة العرش. هؤلاء ينزلون بالوحي على الرسل عليه الصلاة والسلام، كذلك ملائكة يثبتون المؤمنين على إيمانهم فيعينونهم على طاعة ربهم ويحضرون مجالس ذكرهم ويستغفرون لهم ويشهدون لهم ويثنون عليهم في السماء ويعينونهم في جهادهم في سبيل الله. إن الله عز وجل ينادي الملائكة: إني معكم فثبت المؤمنين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان. فهم مع المؤمنين يجاهدون مع المؤمنين، وروي منهم ناس رؤوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون مع المؤمنين، فهم أخيار مع نظرائهم من الأخيار من الإنس، وهكذا الجن أيضا، الجن المؤمنون تبع للإنس المؤمنين ومعهم ويعينونهم، كما أن الأشرار من الجن والإنس بعضهم مع بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه علاقة. من آخر شيء أن الملائكة موكلة بقبض روحك، فما من مكلف يحضره الموت، ما من إنسان يحضره الموت إلا حضرته الملائكة بحسب حاله وخاتمته، فإن كان مؤمنا حضرته ملائكة الرحمة، وإن كان فاجرا حضرته ملائكة العذاب، وكل معه كفن وحنوط من جنس صاحبه. فالمؤمن يؤتى له بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، والكافر يؤتى له بكفن من النار وحنوط من النار. ثم ينادي، تنادي الملائكة الروح المؤمنة: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل الجنة. والفاجرة يقال: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط غضب من الله وسخط. فانظروا هذا صلة وثيقة جدا في القبر. أول ما يوضع الإنسان في قبره ويتولى عنه مشيعه ينصرفون عنه حتى أنه لا يسمع، لو أريد أن يسمع لا يسمع قرع نعالهم لو ردت روحه إليه فعال، لقرب انصرافهم منه. فيقعدانه، واحد يقال له المنكر والثاني النكير، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن نسأل الله الإيمان والثبات، يثبته الله بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت في القرآن وعملت ما فيه. فيقال: نعم، قد علمنا إن كنت لموقنا. ثم يفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ويقول شوق الجنة: ربي أقم الساعة. والفاجر يقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت. يقال: لا دريت ولا تريت. ويضرب بمرزبة من حديد فيصرخ صرخة شديدة جدا يفزع لها من يسمعها من يليه غير الثقلين، ثم والعياذ بالله يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سموم النار وحميمها، ويقول خوفا ما بعد ذلك: ربي لا تقم الساعة. قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نسأل الله العافية. فالأمر خطير جدا. ثم الملائكة يستقبلون المؤمنين يوم القيامة، جعل الله إياكم منهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن الذين آمنوا ثم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت وفي القبر ويوم البعث على أبواب الجنة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نسأل الله كريم فضله. والشقي الكافر بعكس ذلك. قال تعالى عن أهل الإيمان: الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والجنة لها خزان وعلى أبوابها حراس يستقبلون المؤمنين، والنار لها خزان وعلى أبوابها حراس يستقبلون الكافرين ويبكتونهم ويقرعونهم ويأخذونهم بشدة وغلظة، نسأل الله العافية. فهذا دليل أن مسألة الإيمان بالملائكة ليست بالمسألة السهلة ولا هي مسألة ثقافية، لا، ينبني عليها اعتقاد وصلة وثيقة طول الحياة ومدة البرزخ ويوم القيامة. فهل يغفل عن هذا الأصل؟ لا، ما يغفل. ولذلك الملائكة رضي الله عنهم وعليهم السلام سند الوحي إلى الرسل عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله زكاهم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ولذلك قدم الإيمان بالملائكة عليه السلام على الإيمان بالكتب والرسل. ليش؟ لأنهم هم الذي جاءوا بالكتب وهم الذي جاءوا بالبيان من الله عز وجل لها إلى الرسل، فلذلك جعلهم أول شيء بعد الإيمان بالله. ليش؟ لأنهم أول إيمان تطبيقي للإيمان بالله، للإيمان بالغيب، ولأنهم سند الوحي، ولأنهم نموذج المطيعين ولأنهم هم خزنة الجنة. فلا بد ننتبه لهذا الموضوع. نعم. طيب نعم.
ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.
جاء في الحديث أنه يسأل ربي ما رزقه ما عمله ما أجله فيجاب. وفي الحديث الآخر أنه يقال انقل من الذكر اللوح المحفوظ ينقل ما يتعلق بهذا الشخص. وهذه كتابة وقلم خاص بالفرد. الله عز وجل كتب في الذكر كل شيء، وأول ما خلق الله القلم ومره أن يكتب فكتب كل ما هو كائن ليوم القيامة. ذاك القلم الأول والعام للملك والخلق، وهذا قلم خاص بالمكلف بالعباد. وفي قلم حولي من ليلة القدر إلى مثلها، ينسخ من الكتاب السابق ما يتعلق بالسنة، كل سنة بسنتها في ليلة القدر. وفي كتاب يومي ينظر الله عز وجل في كل يوم، فيجبر كسيرا ويولي أميرا ويعزل أميرا ويسر عسيرا ويغني فقيرا إلى غير ذلك. نعم، تنفيذ يعني لما سبق به العلم وجرى به القلم. نعم.
فوالله الذي لا إله غيره.
هذا الإيمان بالملائكة نموذج منه، والإيمان بالقدر نموذج منه. نعم.
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
هذا يخيف العاقل ويجعله ما يتكل على عمله، لأن العبرة بالخواتيم. فقد يكون العمل صالحا ثم يفسد، كما أنه قد يكون فاسدا ثم يصلح ما دام المكلف حيا وفي نماذج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لخيبر، فأتاه راعي ليهودي عبد، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلص من غنم اليهودي، فأمره النبي أن يهشها وهي تذهب لصاحبها، وفعل وذهبت. فبعد ذلك بدأت الحرب قبل الصلاة، فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أول القتلى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حوراوين تلقمانه قطفا من عنب، دخل الجنة وما سجد إلا سجدة، لأنه ما تمكن بعد إيمانه من الصلاة. فهذا عمل بعمل أهل النار حتى هذه اللحظة، ثم آمن وعمل ما أمكنه ودخل الجنة. وفي غزوة وادي القرى كان رجل مع المسلمين لا يترك شاذا لأهل الشرك ولا فاذا إلا اتبع يضربه بسيفه. فلما انفكت الحرب وذهب كل جيش المعسكرة وتذاكروا، قال بعضهم ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، إنه لا يترك شاذا ولا فاذا لأهل الشرك إلا اتبع يضربه بسيفه، يعني أشجعنا هو وأقوانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فكاد بعضهم أن يرتد خيفة، كيف هذا؟ فقال رجل من شباب الصحابة: أنا صاحبه. فلما نشبت الحرب مرة أخرى مشى معه، إذا مشى معه وإذا وقف معه لينظر ما يصنع. فأصابته جراحة شديدة فجزع، فأخذ سيفه ووضع نصف له مقبضة على الأرض، ووضع ذبابة حدة على صدره، وانحنى عليه وفرج به صدره فقتل نفسه. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله إنك رسول. قال: وماذا؟ قال: الذي قلت فيه كذا وكذا، كان مني كذا وكذا. قال: قم يا بلال وأذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر منافق. فعملوا فيما يبدو للناس أنه صالح لكن النتيجة لا، فختم له بسوء عمله. وفي خيبر قالوا الصحابة بعد ما انفكت الحرب فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، يعدون قتلاهم شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقرهم على ذلك، حتى مروا على عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف القرب، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد يقال له مدعم، فقالوا فلان شهيد، قال كلا، أما إني رأيته في النار في شملة غلها من المغانم لم تصبها المقازم، إنها لتشتعل عليه نارا. هذا قد يكون كفر وقد يكون هذه عقوبة الغلول وهو مسلم. فإذا فيما يبدو يعني ليعمل بعمل الجنة أو بعمل النار فيما يبدو للناس، قيدها بهذا، لأن الناس لهم الظاهر، وأمر القلوب والسرائر عند الله جل وعلا، الناس لهم الحاضر والغائب والخواتيم عند الله جل وعلا. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الله ورسوله فقط، لأن علم الخواتيم مغيب عند الله جل وعلا. فإذا هذه تقيد بنفس العبارة في الحديث، في حديث آخر، فيما يبدو للناس، وإلا الله عز وجل وعد الذين اهتدوا أن يزيدهم هدى ثباتا وعلما وعملا، لكن هذا العياذ بالله زاغ، فأزاغ الله قلبه، قال لما زاغوا أزاغ الله قلبه، مثل الرجل الذي كان على استقامة وكان له صاحب مسلم على نفسه يعمل المعاصي كان ينهى، فخرج ذات يوم وإذا هو على معاصي فعنف كذا، حتى قال والله لا يغفر الله لك، أو قال لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، من اللي يحجر علي أن لا أغفر، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أحبطت الدنيا وآخرة. فهذه الجملة تجعل الإنسان أول شيء أنه ما يغتر بحسن العمل، لأن أمر الخواتيم مغيب، فلا يدلي بعمله على الله عز وجل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تتألى على الله، لا تمنن بعملك على الله، ولا تستبعد هداية من رأيته عاصيا مظلما ظلوما مجرما آثما، فالله يهدي. خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قادوا الجيوش لحرب الإسلام وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهداهم الله وقادوا الجيوش لنشر الإسلام وحرب الكفر، وأبلغوا في الإسلام بلاء حسن. فإذن هذا يجعل الإنسان ينتبه للخواتيم ولا يغتر بالعمل، ويلح على الله جل وعلا في كل وقت وآن بطلب الثبات على الدين وحسن الخواتيم. كان صلى الله عليه وسلم يكثر يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قالت له عائشة رضي الله عنها إنك تكثر من هذا، قال وما يؤمنني، ما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فينتبه الإنسان لهذا الأمر، هذه فائدة الجملة، ما هو معناه التقنيط والتيئيس، لا، احذر أن تتسبب أنت. الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني أهدكم، قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم زدناهم إيمانا. لا تسيء الظن بالله عز وجل، أحسن الظن بربك وخف من ذنبك. نعم.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
فاسأل الله حسن الخواتيم واستعذ بهم موجبات العذاب الأليم، وهذا دليل على قرب الجنة والنار من الإنسان، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بينك وبين هذا لأن يقال فلان مات، ولهذا المؤمن يحب لقاء الله، والفاجر يكره لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم حببنا إلى لقائك ولا تكرهنا لقائك. كيف هذا؟ سؤال يحتاج جواب. سيف كفتكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال يا رسول الله أهو الموت؟ يعني لقاء الله هو الموت؟ كلنا نكره الموت. ليش؟ لأن المؤمن يريد أن يزداد، والفاسق يريد أن يستعتب، والفاجر يتمنى الرجعة والنالة. قال لا، ليس ذلك يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا كان في إكبار من الدنيا وإكبار من الآخرة بشر، في رواية أري مقعده من الجنة، أري مقعده من النار ومقعده من الجنة، وكان انظر هذا مقعدك من الجنة أبدلك، هذا مقعدك من النار أبدلك الله مقعدا من الجنة، فيفرح ولا يكون غائب أحب إليه من الموت، جعل الله كذلك. وأما الفاجر العكس، قال هذا مقعدك من الجنة أولا أبدلك الله مقعدا من النار، فلا يكون غائب أكره إليه من الموت ولا بد له منه. فإذا انتبه لهذا، فالزم العمل الصالح رجاء أن يحسن الله خاتمتك ويتوفاك عليه، ومن مات على شيء بعثه الله عليه. نعم.
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث العظيم في بيان لميزان قبول العمل في الظاهر، وهو إصابة الشرع في أصل المشروعية وفي الأداء والكيفية، أن يكون عملك فعلا أو تركا على وفق الشرع، فتصلي على وفق الشرع، تزكي، تصوم، تتصدق، تحج، تجاهد، تبر والديك، تحسن عشرة أهلك، تعامل إخوانك، جميع ما تبتغي به وجه الله عز وجل تجعله على وفق الشرع في أصل مشروعية، بحيث لا يكون بدعة في أصله، وفي الأداء والكيفية بحيث لا يكون مخالفا للسنة بل يكون موافقا للسنة، يكون مشروعا في أصله وعلى وفق السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث نبه على ميزان لظاهر العمل، ما هو العمل المقبول في الظاهر الموافق للسنة، ما هو العمل المقبول في الباطن الخالص لله جل وعلا في القصد والنية. حديث عمر رضي الله عنه وما في معنى وفي ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فإذا العمل له ميزانا، الأول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون خالصا لله تعالى، ابتغاء بوجه الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والثاني أن يكون على وفق الشرع في أمرين، في أصل المشروعية وفي الأداء والكيفية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فاستقم كما أمرت، عليكم بسنتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، من رغب عن سنتي فليس مني، خذوا عني مناسككم، وما أشبه ذلك. ولذا يقال إن العمل لا يكون صالحا مقبولا يترتب عليه ثوابه صحيحا في الدنيا ويترتب عليه ثوابه في الآخرة إلا بثلاثة أشياء: الأول أن يكون خالصا لله عز وجل حيث قصد النية، وهذا في النية بباطنه تغي به وجه الله، والثاني أن يكون وفق الشرع في أصل المشروعية، بحيث يكون مشروعا جنسه، ما يخترع واحد عبادة مثل الاحتفال بالمولد، مثل صلاة الفاتح، مثل ما أشبه ذلك من المبتدعات. والثالث أن يكون على السنة في الأداء والكيفية، وبهذه الثلاثة يتحقق الرضا بالله تعالى ربا بالإخلاص له في عبادته، وبالإسلام دينا بالاستقامة عليه والالتزام بمشروعه، وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول بالاتباع له على سنته. ذاك حديث عمر: ميزان العمل في الباطن إن الله لا يقبل من العمل لما ابتغي به وجه الله من حيث القصد والنية. وهذا ميزان العمل الظاهر أن يكون على الشرع في أصل المشروعية، وعلى الإسلام على السنة في الأداء والكيفية. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وش الفرق بين أحدث وعمل؟ ترى في فرق، عبارتين لابد منها الجميع، لا تكون واحد تغني. فأحدث هو ابتدع، أحدث هو اخترع شيء يتعبد به الله ما أنزل الله منه سلطان، فهو ابتدع، كما قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلا ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعمل يعني اقتدى بغيره من المحدثين المبتدعين، فعمل بدعة سابقة قفى غيره عليها، فهذا كله ليس من دين الله. ولهذا قال العلماء: إن كل منهي عنه فليس من دين الله. وقالوا أيضا إن العقود المخالفة للشرع باطلة وما ترتب عليها باطل، فلا تستحل بها المحرمات والحرمات. وقالوا إن حكم القاضي قد اجتهد، يفترض أنه اجتهد، فإذا حكم القاضي مجتهدا وأخطأ فحكمه لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. وكيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون لنا دين، وإنما أنا بشر أحكم على نحو أقضي على نحو ما أسمع، وإن قد يكون أحدكم ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها وليدها. فإذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حياته بسبب فصاحة الخصوم وحيلهم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فكيف بحكم غيره؟ هذه من فوائد الحديث. نعم.
الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين.
من مثال الحلال أنك تسأل أي أحد من المسلمين عن النكاح الزواج الشرعي يقول لك حلال، تسأل عن الزنا يقول لك إيش؟ حرام. المتعلم والعالم والراعي والطحانة وعامل البلدية والنظافة كلن يقول هذا بدهي، يعني البيع الشرعي حلال، الربا حرام، وهكذا المذكى حلال، الميت حتم أنفه حرام إلا أن يكون سمكا أو جراد، في بدهيات هذه عند عامة المسلمين وخاصته، وهذه ولله الحمد جملة أحكام الشرع بينة، هذا بيان للناس، والله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، وأخذ الله الميثاق على أهل الكتاب لتبينه للناس على أهل العلم بعد النبي، فإذا جملة الشرع صنفان: حلال بين فخذ به، والثاني حرام بين اتركه. الصنف الثالث ولا الحمد هو القليل، هو المشتبه. مشتبه ليش؟ لأنه جديد، ما عرفت علته حتى يلحق بنظيره في الحكم بالقياس، يعني لأن القياس إلحاقه فرعا في أصل، إلحاقه فرعا بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا وجه يعني يكون مشتبه، أو إنه باطل يستدل عليه بدليل شرعي يشبه به على الناس، أو إنه حق ويوصف بوصف يبغضه للناس، هذا هو المشتبه اللي يشتبه على كثير من الناس. فإذا ما الموقف من المشتبه توقف فيه حتى تبين لك حكمه، إما أن تسأل عنه تعرف الحكم من أي الصنفين هو وتمضي بمقتضاه، وإلا أنه يبين لك من غير سؤال منك في خطبة ولا في موعظة ولا في درس، ولا يلهمك الله عز وجل شيء من هذا. فإذا لا تستعجل، المشتبه أجله حتى يتبين لك حكمه، لا تحكم أنه حرام ولا تحكم أنه حلال، أنت نفسك لا تحكم، إذا كنت لا تحكم لا تفعل، لا تأخذ به أو لا تتركه وهو مشتبه، لا اتركه على جنب، فلا تأخذ مال وأنت مشتبه فيه، اتركه لله، لا تترك عمل وأنت مشتبه فيه ما تدري هو طاعة ولا بدعة، اتركه. لذلك صارت الأحكام ثلاثة: حلال بين خذ به واحمد الله عليه واستعن به على طاعة الله، وحرام بين ابتعد عنه وعن حماه واسأل الله العصمة والعافية من أهله، وأبعد عنه وتب إلى الله ما اقترفت منه، وثالث المشتبه أجله وأخره وتمهل حتى يتبين لك حكمه فتعمل المقتضى. نعم.
إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
هذا، وإذا تركت المشتبه حتى يتبين لك حكمه استبرأت لدينك من النقص، ما نقص دينك ولا كان خطوة منك للمحرم، لأنك إذا تجرأت على المشتبه ستتجرأ على المحرم، فبجرأتك على المشتبه أول شيء ينقص دينك، وثاني شيء تقع في المحرم، وثالث شيء يشوه عرضك، يقال فيك ما يدنسك ويشينك، لأن الناس لهم الظاهر يقولون فلان ما عنده ورع، فلان ما يبالي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان ما يبالي ما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام، عياذ بالله. وأخبر أنهم يستحلون الحرام بالبيع، يسمونه بيع، يسمونه تمويل، يسمونه خدمات، يسمونه فوائد ربا، يعني يسمونه بأسماء مغرية. يسمونه بغير اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحراء اللي هو الزنا الفرج الحرام، أو الخز وجه ثاني اللي هو ضرب من الحرير محرم، والحرير اللي هو اللي من نسج ايش دودة القز، نسج دودة القز، سبحان الله العظيم، آية من آيات الله. تعرف دودة القز؟ دودة تكون في شجرة من الشجر، توجد كأنها دودة يعني خيط، تمشي في الشجرة بأغصانها ورقة طول عرضه، تأكل منها حتى تكبر تصير كذا، فإذا كبرت وتم عمرها ماتت ويبست فسقط رأسها وزال قشرها وصارت قطعة حرير يؤخذ وينسج. حيوان كان من أول حيوان يتحرك لكن بقدرة الله كذا. هذا الحرير اللي يسمونه الطبيعي ما هو طبيعي، هذا خلق الله جل وعلا. يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف يسمونها بغير اسمها تبريرا لها حتى يغروا بها الناس، فيسمى الحرير مثلا يقول لا هذا صناعي ما في شيء. تدري أنت صناعي ولا مو صناعي؟ الزنا يسمون الحب ولا علاقات شخصية؟ إيه علاقات شخصية، حب، غرام، صداقة. ولذلك الحين يحاربون تعدد الزوجات ويشجعون تعدد الصديقات، هذا نظام الكفار الحين. فيشجعون على الزنا ويحاربون النكاح، قاتلهم الله أن يبكون. الخمر نفس الشيء، يسمى مشروبات روحية، يسمى مخدرات منشطة مقوية، فيها كذا فيها كذا، تمدح حتى يوقع الناس فيها، يسمونها بغير اسمها. هذا جديد ولا قديم؟ ها الفكرة جديد ولا قديمة؟ قديمة. وش الدليل؟ لا قبل ذلك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لما جاء الشرع بالتذكية لما يوكل لحمه وأنها وسيلة حلة، تذكية على اسم الله، وحرم الميتة التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت على غير وصف شرعي، جادل الكفار في الميتة لم يكون ميتاتهم، فقالوا تتركون ما ذبحه الله بشمشار من ذهب، بسيف من ذهب، يعنون الميتة، وتأكلون ما ذبحتم يعني بآلتكم. شف كيف يشوهون التذكية ويمدحون الفطيس الميت، هذه مجادلتهم. وحين يقولون الصعق الكهربائي أريح للذبيحة، ما تعذبون الذبيحة بالسكين، ويغفلون عن حكمة الشرع من التذكية وأن منها أن يخرج الدم الذي يضر، ولذلك تترك الذبيحة مع تذكيتها تترك تتحرك وتضطرب مشان يخرج جميع الدم المحتقن في بدنها، ولذلك الدم المسموح حرام لأنه ما في خير أصلا. فكل ما حرمه الله على الناس فهو إما مضرته كاملة أو راجعة، فحرم الدم المسموح لأنه ضار ضرر محققا كاملا أو راجحا. بعض الناس يمسك البهيمة لا يتحرك، ولا خطأ، اتركها تتحرك. الإبل وهي الإبل تنحر وهي قائمة في الهدي، تنحر وهي قائمة مع قوة اليد اليسرى مع لبتها لونها، وتطيح على الأرض كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض من غير حراك فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ليش؟ لأن بسقوطها يعني بنحرها يخرج جملة الدم، وبسقوطها يخرج باقيه، فيخرج الدم المفسد الضار. يقول الباحثون العلميون يشتمل على حامض البوليك وهو مادة سامة مضرة في جميع الأحوال، والناس الآن يحتفظون بدم الحيوان الذي لا يذكى ويأكلونه من غبائهم وحمقهم، ما نفعهم علمهم. إذا أراد أن يأخذ دجاجة يجعل صاحبها يميتها وبعدين يخرقها من هنا ويأخذ الدم علبة. نعم. زين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. فإذا نفهم هذا الموضوع يعني أن الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات، وأن المشتبهات هذه إن وقعت فيها نقصت دينك وتجرأت على حرمة ربك وصرت محلا لطعن الطاعنين في عرضك، والناس ما لهم إلا الظاهر، أنتم شهداء الله في عرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبته الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبته النار. والإنسان المؤمن يبعد عن مواطن التهم ويبعد عن أسباب القدح فيه، الجرح فيه في ديانته وأمانته، ينتبه لهذا. نعم.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
يعني هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حسي يقرب به الأمر المعنوي، وإنك مع حدود الله كمثل الراعي الذي يرعى غنم حول حمى غيره، فلا بد أن تفلت منه واحدة من الغنم وتقع في حمى غيره ولو من غير قصد منه، فخير له أن يبعد عن الحمى. إذا كان هذا في حمى المخلوقين فكيف حمى الله وهي محارم؟ أبعد عنها ولا منها، ولهذا قالت ولا تقربوا حدود الله فلا تعتدوها، لكن حدود الله فلا تقربوها. نعم.
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أثر الحلال في صلاح القلب وأثر الحرام في فساد القلب. فإذا العاقل يسعى في صلاح قلبه أو في فساده؟ في صلاح، فاحذر أن تسعى في فساد قلبك. ولذا لما قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أصلا من أكل طيب وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. يعتني الإنسان بطيب مطعم. ولهذا انظر في آيات الصيام، والله تعالى كتب عليكم الصيام، الصيام عن الحلال وعن الحرام، ان تصوم عن الحلال مدة الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن تصوم عن الحرام طول دهرك وخصوصا نهار الصيام، فلا تقترف شيئا من كذب أو غيبة أو نميمة أو بهت أو تفطر من غير عذر أو نحو ذلك، أو تأخذ الأمور المشتبه فيها. فنهى الله عز وجل عن إتيان شيء من ذلك إلى الليل، حين يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الليل إلى أن تغرب الشمس إلى الليل، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب انظر في خاتمة الآيات بعدها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، بل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني يا من تصومون عن الحلال ابتغاء مرضات الله وتتقون الحرام ابتغاء مرضات الله، لا تصوموا عن طيب وتفطروا على حرام، على كسب حرام، إما رشوة وإما ربا وإما مال يتيم أخذت بغير حق وإما كذا وإما كذا وإما أثمان مواد محرمة. فانظر كيف ختم آيات الصيام بهذه الآية حتى يتقى الإنسان موجبات فساد قلبه. فالحلال يصلح القلب ويكون سبب في إجابة الدعاء لأنه يكون يرقق القلب أيضا، والحرام يقسى القلب ويمنع إجابة الدعاء ويفسد القلب حتى يحول بين الإنسان وبين الدعاء أصلا. إذا تجد أكلة الحرام ما يوفقون للدعاء إلا عند الاضطرار، عند الاضطرار من الكفار كلهم يدعون. تجد الإنسان بقدر أكله من الحرام يحرم الدعاء في الرخاء، هذا خطير جدا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولو لأنه كان مسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. انتبه لهذا. وعند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.